بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، إن شاء الله نستكمل معا شرح كتاب الأدب من رياض الصالحين، ووصلنا إلى باب وداع الصاحب ووصياته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. هذا الباب يعني يمكن عنوانه طويل شوية، باب وداع الصاحب. وداع الصاحب يعني يحتمل أن وداع الصاحب يعني أنه مضاف إلى فاعل، يعني أن الصاحب يودع أقاربه مثلا أو يودع أهله، أو باب وداع الصاحب أن أصحابه يأتون ليودعوه. ووصيته عند فراقه لسفر وغيره، يعني أن الإنسان يوصي عند فراقه لسفر، سواء سيكون يعني سبب الفراق هو أنه مسافر أو غيره، زي مثلا ما هيجينا أن الإنسان قد يوصي عند موته. والدعاء له وطالب الدعاء منه، أي أن المسافر يعني زي ما هيجينا في أحاديث أنه يعني يدعى له أو يطلب منه الدعاء إذا كان مسافرا يعني صالحا أو ذاهبا إلى مكان صالح كحج أو عمرة، وهيجينا بعد كده الأمثلة في الأحاديث المقبلة. خضر المؤلف الإمام النووي الباب كما علمنا وكان يعلمنا العلماء دائما، أن نبدأ دائما في الاستدلال بكتاب الله عز وجل، ثم نثني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بدأنا بكتاب الله عز وجل وقوله عز وجل: فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. قوله عز وجل: وصى بها إبراهيم بنيه، ما قبلها وقوله عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، جاء بعدها فوصى بها إبراهيم بنيه، كأن الموصى به هنا أو الكلمة التي وصى بها إبراهيم بنيه هو المفهوم من قوله عز وجل قال أسلمت لرب العالمين، يعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى أو كلمة الإخلاص، وهي دين الإسلام، هو مفهوم من كلمة الإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني أن إبراهيم وصى بنيه بهذه الكلمة وهي كلمة الإخلاص وهي الدين أو الملة، وكذلك يعقوب وصى بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي يا بني إن الله قد اختار لكم الدين بعناية، وهو صفوة الأديان، اصطفى يعني اختار بعناية وانتقاه لكم، اصطفى لكم الدين، وتجد أن الدين معرف بأل، اصطفى لكم الدين، لماذا؟ لأنها بيسموها أل العهد العهدية، لأنهم يعلمون هذا الدين، هم يعلمونه وتربوا عليه، وأيضا ليعلم أنه دين واحد، ليس هناك لبس ولا اختلاط، اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى قولي عز وجل فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إلزموا الإسلام وتمسكوا به حتى يأتيكم الموت وأنتم كذلك، حتى يأتيكم الموت وأنتم كذلك. لذلك يعني يقول ابن عطية: فأتى بلفظ موجز يقتضي أو يؤدي إلى المقصود ويتضمن أيضا وعظا وتذكيرا بالموت، وذلك أن المرء يتحقق أنه يموت ولا يدري متى يموت، فإذا أمر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه فقد توجد منه وقت الأمر دائبا أو فقد توجه منه من وقت الأمر دائبا لازما. يعني الإنسان بمجرد ما يقال له لا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو لا تموت إلا وأنت مسلم، هذا يتطلب منه أن يتمسك بهذا الدين وأن يدأب عليه وأن يلزمه حتى يأتيه الموت وهو لا يعلم متى يأتيه الموت، هو ما يأتيه بغتة، بل هو يأتي بغتة لأنه لا يعلم وقته، وبالتالي فلابد عليه أن يكون متأهبا دائما لهذه اللحظة بأن يكون على الإسلام دائما محافظا على هذا ما استطاع حتى لا يأتيه الموت إلا وهو على الإسلام. وجه الشاهد في هذه الآية أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأم إبراهيم وكذلك يعقوب كانت وصياتهم عند الموت أو كانت وصياتهم لأبنائهم هي ألا يموتوا إلا وهم مسلمون، وصية بأن يلزموا دين الإسلام، وهذه هي الوصية الحقة. يعني بعض الناس قد يوصي أولاده مثلا بالتركة ويوصيهم بألا يضيعوا المال، يوصيهم بأمور دنيوية، ولكن الوصية التي هي نعمة الوصية أن توصي أبنائك بتقوى الله عز وجل وأن توصي أبنائك بأن يلزموا أمر الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل بعدها أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني الخطاب هنا متوجه لبني إسرائيل الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يدعون أن يعقوب أمر بنيه باليهودية، فالله عز وجل يخاطبهم أم كنتم شهداء. أم هنا قيل أنها استفهامية على بابه، يعني كأن المعنى أنه يقول لهم على جهة النفي، استفهام يفيد النفي والتوبيخ، أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى به فتدعون عن علم، والمعنى أنتم لم تشهدوا بل أنتم مفترون في ذلك، تفتروا على الله الكذب وتفترون على الأنبياء الكذب، فكأن المعنى يعني أنتم لم تشهدوا يعقوب فكيف تقولون بما لا تعلمون. وقيل أم كنتم شهداء، أم هنا بمعنى بل، أم بمعنى بل، ويكون المعنى بل شهد أسلافكم يعني آباؤكم الأولون، بل شهد أسلافكم يعقوب وعلمتم منهم، أي علمتم أنتم يا أيها الذين عصبتم النبي محمد، علمتم من أسلافكم وأبائكم بأن ما أوصى به يعقوب هو الإسلام، ولكنكم كفرتم بذلك جحدا ونسبتموه إلى غير الحنيفية عنادا. ورجح كثير من الناس أن أم هنا تفيد المعنيين، يعني أن الألف هنا ألف استفهام وأم هنا هي أيضا بمعنى بل جميعا، ويكون الخطاب يعني فيه مزيد ما بين أنهم شهدوا أن الأسلاف شهدوا ذلك، وأيضا استفهام استنكاري على الذين عاصروا النبي محمد كيف يدعون على يعقوب ذلك الأمر وهم لم يشهدوه بأنفسهم. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، سيدنا يعقوب يعني يستفهم من بنيه، ليس لأنه يريد أن يستفهم استفهام حقيقي يعني، ولكن هو يسألهم على جهة التقرير، يريد أن يقررهم، ها يقررهم بما غباهم عليه وبما وجههم من دين الإسلام. ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن مسلمون. فيها الوصية وهي وصية عند موطن فراق وموطن الموت، كما قال جل إذ حضر يعقوب الموت، فيعقوب كان في يعني سياق الموت وأراد أن يوصي بنيه، لذلك أوردها المؤلف في ذلك وداع الصاحب وصيته عند فراقه لسفر وغيره. وبالتالي يستحب الإنسان الذي يعني استشعر دنو الأجل أن يوصي من يحب، أن يوصيه بتقوى الله وأن يوصيه كما أوصى يعقوب بنيه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم. وحديث زيد بن أرقم يقول قام رسول الله فينا خطيبا، وقيام الرسول خطيبا قد يستفاد منه أنه من السنة إذا أردت أن تخطب الناس أن تقوم حتى يكون هذا أدعى لأن يراك الناس، وأن يعني يكون هذا أدعى لأن يركزوا أكثر وأن يهتموا أكثر بما تقول. فحمد الله وأثنى عليه أيضا أدب آخر، أنه ينبغي للخطيب أن يبدأ بحمد الله عز وجل وبالثناء عليه سبحانه وتعالى. ووعظ وذكر، ووعظ وذكر أيضا أدب آخر. الإنسان إذا أراد أن يخاطب أناسا بشيء هام فينبغي في بداية الأمر أن يلين قلوبهم، أن يلين قلوبهم فيعظهم ويذكرهم، ويذكرهم بنعم الله، يعظهم بالتذكير بثوابه وعقابه حتى تلين قلوبهم. فإذا لينت قلوبهم ثم أراد أن يوجههم إلى أمر معين يسهل عندها توجيههم بإذن الله سبحانه وتعالى. ويعني ممكن يعني يكون قريبا هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى أول ما أنزلنا القرآن كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، إذا ثاب الناس ولانت قلوبهم وآمنوا نزل الحلال والحرام، نزلت آيات الحلال والحرام افعلوا ولا تفعلوا. قالت أمنا عائشة فلو كان نزل أول ما نزل من القرآن ألا تشربوا الخمر لقالوا والله لا ندع الخمر أبدا، ولو كان نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا والله لا ندع الزنا أبدا، ولكن اقتضت حكمة الله حتى يعلمنا ويوجهنا كيف يعني ندعو الآخرين إلى ديننا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا أمر قريب، يعني لما أراد أن ينبههم على شيء هام وعظهم أولا وذكرهم ثم قال يبدأ يتكلم بالوصية التي أراد أن يوصيهم بها والتي قد يكون قد جمعهم من أجلها. قال أما بعد، ألا أيها الناس، وألا هنا أداة استفتاح تفيد يعني جذب الانتباه بما يأتي بعدها. أيها الناس أيضا يعني هذا نداء يعني فيه يعني جذب الانتباه، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب. بشر ومشر أنهم يموتون، يوشك في معنى القرب، يوشك أن يأتي يا رسول ربي ويقصر به ملك الموت فأجيب. وطبعا معلوم أن الأنبياء لا يقبضون إلا إذا خيروا أولا، ولكن أيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين لقاء الله وبين الدنيا أنه لا يختار على لقاء الله شيئا ولا يعدل بلقاء الله شيئا. لذلك كان في سياق الموت يقول اللهم الرفيق الأعلى، فلم يعدل بذلك شيئا صلى الله عليه وسلم. أراد بهذا الأمر أن يعني يجذب انتباههم أكثر لهذه الوصية، كان يقول أنا أفارقكم أو أوشك أن أفارقكم بالموت عن قريب، فعليكم أن تسمعوا مني هذه الوصية وأن تأخذوها وأن تعملوا بها وأن لا تنسوها، بل ضعوها دائما في أذهانكم لأنه ربما لا ألقاكم. وذا قريبا من قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مثلا لعلي لا ألقاكم بعد عاني هذا. قال وأنا تارك فيكم ثقلين، ها أولهما كتاب الله. إنما سموا ثقلين لماذا؟ قالوا لثقلهما، والشيء العظيم قد يسمى بالشيء الثقيل أو يوصف بالثقل لأنه عظيم الواقع. وهذا قريب منه قوله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قالوا في تفسيرها أي قولا عظيما، أي قولا عظيما. وأنا تارك فيكم ثقلين شيئين عظيمين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور. كتاب الله تارك الكتاب العظيم فيه الهدى والنور، والهدى هنا معرف بأل، وكذلك النور معرف بأل. هنا قد يفيد أل هنا الاستغراق، الهدى يعني جميع أنواع الهدى، والنور أي كل النور وكل الهدى. لذلك كتاب الله عز وجل هدى ونور، وكثيرا ما يقرن الهدى والنور في وصف كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن هناك يعني كتاب هدى ونور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، خذوا به يعني اعملوا به، تحاكموا إليه، عظموه، رتلوه، اقرؤوه، اعملوا بمقتضاه. كما قال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يقرؤونه حق قراءته ويتبعونه حق اتباعه. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، استمسكوا به يفيد شدة التمسك بهذا الكتاب، ويفيد أيضا دوام، دوام التشبث بكتاب الله عز وجل وعدم الاستغناء عنه طرفة عين، والدوام على ذلك. قال الصحابي تحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، يعني الثاني من الثقلين هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أذكركم الله في أهل بيتي أي بالوداد لهم ومناصرتهم وحبهم والتمسك بمحبتهم والدفاع عنهم والتمسك بمودتهم، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ارقبوا محمدا في أهل بيته، ارقبوا محمدا في أهل بيته. طيب هذا الحديث الشاهد منه أيضا هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبرهم بأنه يوشك أن يعني يأتيه رسول ربه فيجيب، وبالتالي وصاهم بكتاب الله وبأهل بيته صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني شبان متقاربون في السن، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في عام الوفود عام التاسع من الهجرة، أتوه مع وفود الناس الذين أتوا في دين الله أفواجا ليتعلموا أمر دينهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقمنا عنده 20 ليلة، كانوا ماكثين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلازمونه 20 ليلة يأخذون منه الدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من حلمه وشفقته عليهم ظن أنهم اشتاقوا لأهلهم. قال فسألنا عمن تركنا من أهلنا، سألهم عن أهلهم، هل تتركون أهلا وكم تركتم، يعني سألهم. قال فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا الحديث زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. قال الإمام النووي رحيما رفيقا روي بفاء وقاف وروي بقافين، يعني روي رحيما رفيقا وروي رحيما رقيقا، رحيما رقيقا. هذا الحديث أيضا الشاهد فيه هذا، يعني قلنا أنه اشتاقوا أوصاهم فقال ارجعوا إلى أهليكم، فهو كأنه هنا يعني يودعهم بمثابة المودع لهم لأنهم عن قريب سوف يرجعون إلى أهليهم ويتركونه، فأراد أن يوصيهم قبل أن يرجعوا إلى أهليهم، فقال علموهم أي علموهم الدين ومروهم، مروهم بكل أمر معروف، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، علمهم مواقيت الصلوات، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، أيضا فلا يفقههم في بعض الأمور الدين، وصلوا كما رأيتموني أصلي، يعني هي وصية موجزة وصية جامعة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم به. وحديث فيه فوائد، فيه فوائد أخرى، مثلا من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالرحمة والرفق، وهكذا ينبغي أن يكون القائد، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية الذي يعني يتعهد المدعوين. فالنبي كان أرحم الناس بالناس، أرفق الناس بالناس صلى الله عليه وسلم، يعني يحس بألمهم، يحس بمعاناتهم. مش ليس مثلا مش معنى أنه رسول الله وأنهم أتوا يتعلمون فلا يبالي بهم مثلا ولا يعني يأبه بهم، لا، ولكنه يراعي خواطرهم ويضع يعني ويتحسس من أخبارهم، ويعني يحاول أن يشعر أو يشعر بمشاعرهم صلى الله عليه وسلم. فعلي منهم وهم شبان صغار، ها، بعد أن أقاموا عنده 20 ليلة، فيعني علم أنهم قد اشتاقوا، لم يرد أن يشق عليهم ولا أن يطيل عليهم، مراعاة لطبيعتهم ومراعاة لمشاعرهم. فهذا يعني يستفاد منه أو يستفيد منه كل واعظ وكل معلم وكل مربي. كثير من المعلمين مثلا قد لا يراعي التلاميذ في كيفية معاناتهم، فلا يبالي أن يكون مثلا تلميذ واقفا فترة طويلة هو يستمع للمحاضرة، ولا يبالي أن يكون مثلا الجو حار عليهم، لا يبالي مثلا أن يكون هناك أمور معينة تشغل التلاميذ أو الطلبة. كذلك الشيخ قد لا يراعي مثلا بعض الأمور، أن الطلبة مثلا قد أصابهم جوع أو أصابهم عطش أو أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليضرب لنا هذا المثل في كيف يكون المربي والمعلم والشيخ والأستاذ يعني عنده شعور بتلاميذه، حتى أن ذلك أثر في الصحابي. الصحابي حتى يقول: وكان رسول الله رحيما رفيقا، رحيما رفيقا. فكان أكثر ما يؤثر أو من أكثر الأمور أي تؤثر في الصحابة بالذات، يعني الذين يعني كانوا حديث عهد بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر ما يؤثر فيهم هو رفقة النبي معهم ولطف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته معهم. فكان دائما يعني ما يذكرون هذا. يعني سيدنا أنس بن مالك مثلا يقول: جلست مع النبي 10 سنين فما ضربني قط وما وبخني قط وما قال شيء فعلته لما فعلت ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله. يعني كان يؤثر جدا فيه رقة النبي صلى الله عليه وسلم معه. أبو محذورة وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وكان يعني تحول من إنسان يسخر من الأذان إلى إنسان يحب الأذان وأصبح مؤذن الرسول. لماذا؟ بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيقا معه، كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفيق معه، فأثر ذلك في الصحابي. فالرفق والرحمة سبحانه وتعالى يعني كانت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله جل أثنى عليه فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما هنا أسلوبي في تعظيم هذه الرحمة التي وضعها الله عز وجل في قلبي. فبما رحمة من الله، يعني رحمة من الله وضعها الله في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبالتالي أيضا من الأمور التي قد تستفاد من هذا الحديث كما قال بعض أهل العلم، أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه، ولا ينبغي أن يتغرب عنهم ولا أن يبتعد عنهم. الأصل أن يكون مقيما في أهله ولا يفارق أهله إلا لحاجة، فإذا قضى حاجته فعليه أن يبادر بالعودة إلى أهله، لأن هذا فيه طمأنينة وفيه سكينة وفيه ألفة ومودة ومحبة وتربية ومراعاة لأحوال الأهل. فلا ينبغي أن يطيل الإنسان السفر بلا داعي وبلا حاجة، بل قد بعض الناس قد يتلذذ بأنه يعني يتغيب عن أهله ويتلذذ يعني بأنهم قلقون عليه مثلا وأنهم يسألون عليه. لا، ينبغي إذا قضيت حاجتك أن ترجع فورا إلى أهلك ولا تتغيب عنهم. وأيضا من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أهله وأن يأمرهم. يعني إذا تعلمت فأولى الناس بعلمك هم أهلك وهم الأقرب، فالأقرب إليك كما قال الله جل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فتبدأ بالأقرب لأنه هو الأولى، أنت تحبه أكثر. فبالتالي الإنسان الذي يتعلم العلم أو الذي يعني يتعلم الشيء النافع ينبغي أن يتوجه بأن يعلم هذا العلم أول ما يتوجه إلى أهله وأقرب الناس إليه. ووجه الشاهد في هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا وعلموهم ومروهم وعلموهم ومروهم. أيضا مسألة برضو هناك فرق بين التعليم والأمر، ليس فقط أن تعلم ولكن تعلم ثم تأمر، لأن الإنسان قد يتعلم ولكن لا يعمل بلا علم، فيحتاج إلى أن تأمره بأن يعمل مقتضى هذا العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها إيه واضربوهم لعشر، والله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى. فعلموهم وأيضا ومروهم، علموهم وإيه ومروهم، فالزوج يعلم زوجته ثم يأمرها ولا يأمرها إلا إذا علمها أولا، فلا يأمر إلا بالشيء الذي يعلم، سيوضح لها الثواب مثلا ثواب العمل الصالح ويحفزه عليه ثم يأمرها بهذا العمل الصالح. وكذلك أيضا مع أبنائه يعلمهم أولا ثم يأمرهم ثانيا. أيضا من فوائد الحديث الفقهية قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، قوله فليؤذن لكم أحدكم يستفاد منه وجوب الأذان، يستفاد وجوب الأذان، وهل يجب الأذان يعني وجوبا عينيا أو على الكفاية، خلاف بين أهل العلم وجمهور العلماء على أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل. أيضا قوله فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم معناه أن الأذان لا يصح قبل الوقت، لأنه قال فإذا حضرت الصلاة يعني إذا جاء وقت الصلاة فليؤذن، فلا أذان قبل الوقت ولا يصح الأذان قبل الوقت. أيضا من فوائد الحديث أن المسافر عليه أن يحافظ على الصلاة، وإذا كان هناك قوم مسافرون فينبغي أن يحافظوا على صلاة الجماعة، لأنه قال لهم وهم جماعة فإذا حضرت الصلاة وأنتم قافلون إلى أهليكم، يعني أنتم في رجوعكم إلى أهليكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، يعني صلوا جماعة ولا يمنعكم أنكم مسافرون أن تصلوا فرادى. تسيرون القرآن الكريم أنا صلاة يجتمع فيها المؤمنون صلاة جماعة، وطبعا وهذه الصلاة يصليها المسلمون وهم على سفر لأنهم يكونون في حال جهاد لأعداء الله عز وجل، ومع ذلك لن تسقط عنهم الجماعة، وهو من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. أيضا فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، قوله وليأمكم أكبركم فيها دلالة على اعتبار كبر السن كحيثية للإمامة، لأن الإمامة لها حيثيات، وهذا لا يعارض الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء ف أكبرهم سنا. لماذا؟ في تعارض، لأن هذا الحديث في أوله أنهم كانوا شبابة متقاربون، يعني كأنهم أيضا طلبوا العلم، يعني علمهم سواء ومستواهم في القراءة أو يعني قراءتهم سواء وعلمهم بالسنة سواء، لأنهم يعني في بداية طلبهم، وبالتالي يعني هم متقاربون في هذا الأمر. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنهم مستوون في القراءة وفي علمه بالسنة، انتقل إلى التمييز بالسن، وهو كالحديث الذي قلته فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فأكبرهم سنا في اعتبار كبر السن من حيثيات الإمامة. وأيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فيها معناه أن من أساليب التعليم تعليم الناس بالفعل، تعليم الناس بالفعل، لأن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمامهم على المنبر، وهم خلفه، صلى على المنبر حتى يروه، حتى يروه وحتى يحفظوا كل حركاته، حتى يحفظوا كل حركاته فيها التعليم، إيه التعليم بالفعل. الحديث التالي حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن النبي وقال: لا تنسنا يا أخي، يا أخي، لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال سيدنا عمر: فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، أن لي بها الدنيا، أو في رواية: أشركنا يا أخي في دعائك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: حديث مختلف فيه، يعني بعض العلماء ضعف هذا الحديث. وعلى كل هذا الحديث وجه الدلالة فيه أن سيدنا عمر لما استأذنه بالسفر للعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الدعاء، طلب منه أن يدعو له، فقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. ففيها يعني منقبة سيدنا عمر الخطاب أنه قاله يا أخي، دعاه بأخيه، وأيضا طلب منه الدعاء. سيدنا عمر يقول: قال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، يعني أن لي مقابلها الدنيا، يعني فرح بها ولا يرضى أن تأتيه الدنيا ويترك، أو لم يكن النبي قال هذه الكلمة. لماذا؟ لأنه دعاه بأخيه وأيضا طلب منه الدعاء، وهذه منقبة سيدنا عمر بن الخطاب. أيضا يستفاد من الحديث، إن صح الحديث، على مشروعية طلب الدعاء من الآخرين، خاصة إذا توسن فيهم الصلاح، وخاصة إذا كانوا مسافرين لأداء حج أو عمرة أو في يعني في سفر صالح أو سفر عبادة، لأن الدعاء في هذه الأماكن يعني أحرى في الإجابة. وبعض أهل العلم تناول هذه القضية، مسألة هل يجوز طلب الدعاء من الآخرين، يعني هل يجوز مثلا أن أنت تكون داخل امتحان فتقول لصاحبك ادعي لي، أو تقول مثلا ل أو واحدة مثلا تطلب من صاحبتها أن حد ادعي لها. اختلف العلماء حقيقة، المسألة مسار خلاف. بعض العلماء قال يجوز بدلالة هذا الحديث الذي بين أيدينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. بعض العلماء قال بعدم الجواز، وقال أن الأصل أن الإنسان يدعو لنفسه، أن يدعو الإنسان لنفسه. قال الشيخ ابن عثيمين: طلب الدعاء من الآخرين ينقسم إلى أقسام. الشيخ ابن عثيمين بيقول: القسم الأول أن يطلب من الغير الدعاء ليس له، ولكن يطلب منه الدعاء لمصلحة المسلمين العامة. قال الشيخ: فهذا لا بأس به. واستدل بذلك بأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا بالمطر. فدعا النبي، فالرجل طلب من النبي أن يدعو للمسلمين عامة بالغوث أو بنزول المطر، فدعا النبي ونزل المطر. ثم جاء الجمعة القادمة واستمر المطر أسبوعا كاملا، فجاء نفس الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت يعني الماشية وغرق المال وتهدم البناء، فادعو الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: اللهم حوالينا لا علينا. يقول الشيخ: إذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيئا عاما للمسلمين، فهذا لا بأس به، لأنك لم تسأل لنفسك. القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الرجل بهذا الدعاء، يعني إنسان يطلب من آخر الدعاء ليس من أجل أن ينتفع هو، ولكن من أجل أن ينتفع الداعي. يعني أنا طلبت مثلا من ثاني أن يدعو لأنني أريد من ثاني أن ينتفع هو. طب إزاي يعني؟ هل دي حاجة أمر متصور؟ في الحقيقة هو أمر قد لا يتصور إلا في من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة. سلوا الله لي الوسيلة، فنحن فالنبي طلب منا أن ندعو، أن ندعو الله له بالوسيلة، فإنها منزل لا تنبغي إلا لأحد، لا تنبغي إلا له. ثم قال فإنه من طلب لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فكأنك تدعو للنبي، يطلب منك أن تدعو له حتى تنتفع أنت أصلا بهذا إيه؟ بهذا الدعاء. فكذا شيخ الإسلام تيمية يعني حمل هذا الدعاء إن صح دعاء سيدنا عمر الذي بين أيدينا، لا تنتنى يا أخي في دعائك، أن النبي يطلب من عمر أن يدعو له حتى ينتفع عمر هو، ينتفع عمر هو، فيدعو سيدنا عمر للنبي عمر بهذا الدعاء، ينتفع هو في نفسه ويتشرف هو في نفسه، كما ندعو نحن النبي عقد كل أذان بأن يعطيه الله، بأن يؤتيه الله الوسيلة والدرجة، بأن يعطيه الله أو يؤتيه الله الوسيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. وهذا الدعاء في الحقيقة نحن أول من ينتفع به، نحن أول من ينتفع به. القسم الثالث أن يكون الغيب لمصلحة نفسه هو، وده هو محل النزاع. بعض الناس قال يجوز، وبعضهم كشيخ ابن تيمية قال لا ينبغي إذا كان، إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط، لأن هذا قد يدخل في المسألة المذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا. بعض الناس فعلا قد تجد منهم بعض المبالغة في هذا الأمر، يعني كل ما حد يقابله يقول له الله أنا إن شاء الله كذا، ادعي لي بس ادعي لي، دعوتكم يا جماعة دعواتكم ادعوا لي، يا جماعة ادعوا لي أنا عندي كذا، يا جماعة ادعوا لي أنا عندي، حس أنها فيها فعلا نوع من التبذل، يعني يتبذل نفسه للناس ويكثر عليه من هذه المسألة. والأصل أن الإنسان لا يمنعه أو ليس بينه وبين ربه يعني حجاب، فليدعو ربه سبحانه وتعالى، كما الله كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، والله سبحانه وتعالى يعني يغضب إذا لم يسأله العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبالتالي الأحسن ألا نقول ذلك، والمسألة فيها خلاف ونثبت الخلاف. طيب بعد كده الحديث الذي بعد ذلك عن ساري بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. إذن كان من سنة النبي أنه إذا أن يودع مسافرا يقول له استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. استودع الله دينك، استودع الله دينك، لأن لماذا قال استودع الله دينك يعني أودع الله دينك؟ قيل لأن السفر مظنة التساهل، مظنة التساهل في الدين. لماذا؟ لأن السفر فيه مشقة، خاصة السفر في القديم، السفر فيه مشقة، ابتعد الإنسان عن الراحة وعن أسباب الراحة والدعة، عن عاداته، عن أهله وأصحابه، الماء قليل، الجو قد يكون حارا أو باردا، الإنسان لا يستطيع أن ينام كما ينبغي أو أن يستريح كما ينبغي، خاصة مع طول السفر وكثرة التنقل، فهناك مشقة. فهو ما ظنك حصول تساهل في أمور الدين، لذلك يعني النبي يقول استودعوا الله دينك، يعني والله عز وجل إذا استودع شيئا لا تضيع عنده الودائع، كأنه يقول يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الكفيل، ها الكفيل بأن يحفظ عليك هذا الدين وأن يعينك على مشقة السفر بأن تحافظ على دينك. لذلك الشارع اعتبر هذه مشقة السفر ورخص للمسافر، هناك رخص كثيرة تثبت للمسافر، منها مثلا يعني على سبيل المثال أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية، المسافر له أن يفطر في رمضان وغيرها من هذه الرخص، المسافر له أن يمسح على خفه 3 أيام بلياليهن عكس المقيم يمسح يوم وليلة فقط، وهكذا. إذن هناك رخص للمسافر، لماذا؟ لأن هناك مشقة، لأن هناك لأنك مشقة، والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. خلاصة يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال استودع الله دينك؟ لأن هذا إنسان مسافر، ها والسفر مظنة التساهل في أمر الدين. لذلك قال النبي بعدها وأمانتك، أي استودع الله ما اؤتمنت عليه من التكاليف الشرعية أو الحقوق الإنسانية، مهمة جدا، لأن المسافر يا جماعة إنما سمي السفر سفرا لأنه يسر. لو عايز تعرف واحد معرفة حقيقية من غير أي يعني أي غموض، ها سافر معه، بالذات لو كان سفر طويل أو سفر فيه مشقة، فهذا السفر يسر عن أخلاق الرجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول استودع الله أمانتك، ها كأنه يعني يدعو الله أن يعينه على أمر هذه الأمانة، بالذات مسألة التعاون مع الغير وحسن الخلق، لأن كما قلنا السفر فيه مشقة، فكون الإنسان ويعني ويقوم بأمانة الحقوق الحقوق تجاه الآخرين فهذا أمر يعني عزيز، هو طبعا يسير على من يسر الله جل عليه، ولكنه أمر تجده قليل في السفر، تجد الإنسان المسافر يعني قد يفكر في نفسه أولا لأنه كمشقة، قليلا من الناس تجد أنه في السفر مثلا يحاول أن يساعد الآخرين أو أن يؤثر الآخرين على نفسه، فإذا لماذا؟ لأنه كمشقة، وهذه المشقة هي التي تكشف معادن الناس، تجد بقى في السفر الطويل يتكشف الإنسان الصبور، الإنسان الذي يحسن الآخرين، الإنسان الذي هو حليم يحلو على الآخرين ويعفو عنهم ويصفح عنهم، أو الإنسان الذي يحسن للآخرين بأن يحسن إليهم ويخدمهم. ها لذلك يعني كثير من الناس تجد فعلا في مسألة السفر دي تنتشف هذه الأخلاق. وأستودع الله دينك وخواتيم عملك، يعني أي أستودع الله خواتيم عملك، خصها بالذكر اهتماما، لماذا؟ لأن النظارة على الخواتيم، العبرة بالخواتيم، حتى إن بعض المفسرين الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، فلم يجمع الدين ولم يجمع الأمانة ولكن جمع خواتيم الأعمال، قال فيها فائدة لطيفة، قال لماذا؟ قال لعل هذا في إشارة أو إيماء للإكثار من الأعمال الصالحة عند الوفاة، ليكون الختم بالكثير الطيب، فيعني جمع ذلك لذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد سفرا فجودني. بما هنا في الأول أحاديث أن الرجل إذا أراد أن يسافر جاء النبي وودعه ودعا له، يعني النبي يسمع عن أحد يسافر قال تعالى استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، فأنت أنت هنا إيه المقيم يودع المسافر ويدعو له. آخر حديث لا، المسافر يأتي للمقيم ويطلب منه أن يدعو له. فجاء الرجل للنبي، الرجل كان مسافرا، كان يريد أن يسافر، فأتى للنبي فقال إني أريد سفرا فزودني. فقال النبي زودك الله التقوى. قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. سبحان الله، يعني تخيل يعني هذا الرجل يلخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له هذه الدعوات الطيبات المباركات. فنسأل الله جل أن يكون لنا نصيب من هذه الدعوات. وكده يبقى احنا انهينا هذا الباب، باب وداع الصاحب ووصيته عند شراكه للسفر وغيره، والدعاء له. وعن أنس رضي الله عنه آسف، والباب التالي باب الاستخارة والمشاورة. باب الاستخارة والمشاورة، هذا الباب بدأه المؤلف بقوله عز وجل وشاورهم في الأمر. وهذه الآية من سورة آل عمران، وهي جاءت بعد قوله عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وجاءت يعني بعد أن أصاب المسلمون في أحد، أصاب المسلمين ما أصابهم في أحد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمكث في المدينة ليلقى المشركين ولا يخرج إليهم، فجاءت بعض شبان المسلمين المتحمسين، جاء بعض شبان المسلمين المتحمسون الذين لم يشهدوا بدرا، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج إليهم، ويعني تحمسوا في ذلك، فنزل النبي على رغبتهم وخرجوا إلى المشركين، فأصابهم ما أصابهم، وكان من أمر الرماه ما كان، بأن عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني نكد المسلمون في هذه الغزوة، وقتل منهم 70 وأسر منهم 70. فبعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها رحمة من الله لنت لهم، يعني النبي لن يعاتبهم على ما بدر منهم في هذه الغزوة، سواء في ابتداء الأمر لما أصروا على الخروج، أو لم يعاتب أيضا هؤلاء الذين عصوه، وهؤلاء الرماة يعني الذين عصوه. فقال فيما رحمة الله لنت لهم، ولو كنت فضا غير قلبي لم فضوا من حولك، فاعف عنهم فيما بدر منهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فجاء الأمر بمشورتهم. قيل أن الشورى هنا لازمة، أي تلزم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن الشورى هنا يعني ليست ملزمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم تطيبا لخاطرهم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمها أن يأخذ بأمرهم. وعلى كل الأحوال فالشورى هنا أمر إرشادي، رشد الله عز وجل نبيه أن يشاور المؤمنين، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بأن يشاور المؤمنين فغير المؤمنين أولى بهذه المشورة. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يشاور غيره من المؤمنين، هو النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد والمسدد للوحي، فما ظنك بمن دونه من رؤساء أو وزراء أو أمراء أو حتى يعني قادة؟ فهؤلاء ينبغي عليهم أن يتأسوا بهذه الأسوة وأن يأخذوا بهذه المشورة في أمورهم. قال عز وجل وأمرهم شورى بينهم، الله جل يثني على المؤمنين بأن أمرهم أي كانت أمرهم يعني أضاف الأمر إليهم، أي معنى الأمر الجامع، الأمر الذي يجمعهم كالأمور العامة من النوادل التي تنزل للمؤمنين، أو الأمور مثلا أمور الجهاد أو الأمور النوادل، فينبغي أن يشاور المؤمنون بعضهم بعضا أو بعضهم بعضا. في نهاية الأمر فخلاصة هذا الباب أن الإنسان ينبغي إذا أراد شيئا هم بشيء من الأمور فينبغي عليه أن يستخير وأن يستشير، أن يستخير وأن يستشير. أما الاستشارة فينبغي أن يستشير أهل الرأي والصلاح، يعني أنت مثلا تهم بأمر معين، أنت متردد في هذا الأمر، سفر، زواج، مشروع، أي أمر من الأمور اللي ممكن تكون فيها يعني فيها قرار يحتاج لقرار وأنت متردد، طيب أعمل إيه؟ يجيء هذا الباب ليدلك على هذا أو على هذين الأمرين. الشيء أن تستخير، الأمر الثاني أن تستشير. بدأ هنا بالاستشارة مع أن العنوان استخارة ومشاورة، ولكن بدأ بالاستشارة لأنها في كتاب الله عز وجل، فهو أراد أن يبدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن قال العلماء أنت إذا يعني إذا هممت بالأمر فابدأ أولا بالاستخارة. لماذا؟ لأن الاستخارة هي دعاء من الله سبحانه وتعالى، تستعين أولا بالله سبحانه وتعالى، ثم تكرر الاستخارة مرة واثنين وثلاثة، ثم إذا لم يظهر لك شيء فعليك أن تستشير أولي الرأي والصلاح. فلا تستشير أي واحد، لا، إنسان عنده خبرة في الموضوع اللي أنت هتستشيره فيه. خد بالك، يعني لو أنت مثلا عايز مشروع تجاري مش لازم أسأل الشيخ بتاع المسجد إلا لو كان عنده دراية بهذه الأمور، ولكن ممكن جدا استشير تاجر أمين، تاجر أمين، تاجر شاطر يكون مميز في التجارة، بحيث أنه يكون من أهل الخبرة ومن أهل التجارة، يقدر ينصح نصيحة، وفي نفس الوقت يكون رجل صالح، رجل أمين. لماذا؟ لأن الإنسان الفاجر قد لا تستأمنه على نصيحة، ممكن يضللك، ممكن يقولك على أشياء خطأ. ها؟ وبالتالي ينبغي عليك أن تتخير الإنسان أهل الرأي في هذا المجال الذي أنت بصدده، ويكون أيضا إنسانا أمينا صالحا حتى يكون صادق النصيحة لك. خلاص. طيب طيب الاستشارة اتكلمنا عليها على عجالة، نأتي نسأل الاستخارة. أما الاستخارة فعندنا حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. وقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها دليل على أهمية الاستخارة، كالسورة من القرآن، يعني يعلمها إياهم كتعليمهم السورة من القرآن. فهذا فيه دلالة على أهمية الاستخارة للمؤمن، ها، كأهمية السورة في الصلاة. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. طبعا قوله فليركع ركعتين من غير الفريضة يعني ركعتين ليس ركعة فريضة، ولكن ركعتين سنة أو ركعتين يعني نفل مطلق، ويجوز ان انت انك يعني تنوي بعد مثلا سنه من سنن الصلوات الرواتب، ممكن تنوي ايضا بها الاستخاره. ثم ليقل، اما المقصد ان ثم ليقل يعني بعد ان تنتهي من الركعتين وتسلم ترفع يديك وتدعو. وقال شيخ الاسلام تيميه وايضا يجوز ان تدعو بها في اخر صلاتك او في اخر بعد ان تنتهي من التشهد وقبل ان تسلم. اذا في موضوعين، في موضوعين يجوز ان انت تدعو بهم او تدعو فيهم بدعاء الاستخاره. الموضع الاول بعد الانتهاء من الصلاه بعد التسليم. الموضع الثاني على كلام شيخ الاسلام تيميه ان تقول الدعاء بعد ان تنتهي من التشهد وقبل ان تسلم. ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. استخيرك بعلمك كأنك تتوسل الى الله عز وجل بعلمه، واستقدرك بقدرتك ايضا تتوسل اليه بقدرته، واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انك انت علام الغيوب. فالانسان منا يا عباد الله انسان كما قال عز وجل انه كان ظلوما جهولا. فالإنسان ظلوم وجهول، جهول يعني لا يدري مصلحة نفسه ولا يدري مآلات الأمور ولا عواقب الأمور، إنسان جاهل، بل هو أيضا إنسان ضعيف وعاجز كما قال عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا. ففي الحقيقة كل واحد فينا ينبغي أن يستشعر هذا الضعف وأيضا أن يعترف بهذا الجهل. وهذا الاعتراف وهذا الإقرار يكون بينك وبين رب العالمين، يعني أن تقر أن رب العالمين مفتقرا إليه لأنك عاجز تعجز عن تحصيل مصلحتك أصلا. يعني رب إنسان يعلم مصلحتك، أنا عارف مصلحتي فيه، عارف أن المذاكرة هي تنجحني مثلا، عارف أن مثلا الزوجة الصالحة دي هي اللي تدفعني، عارف أن حفظي القرآن هو اللي هينجيني. رب إنسان يعلم مصلحته ولكن لا يستطيع أن يأتي هذه المصلحة، عاجز عنها. ها؟ عاجز عنها، سواء أن نيته مش سعداء، سواء أن هو فعلا جوارفه مش قادر أنها تأتي بهذه المصلحة، ها؟ سواء أن فيه مانع من النوانع يمنعه من أن يأتي هذه المصلحة. فالإنسان منا قد يعلم مصلحته ويعجز عنها، وأيضا الإنسان منا قد يجهل أصلا هذه المصلحة، يعني ما يعرفش ترى هي دي مصلحتي ولا مش هي مصلحتي. بالعكس كثير من الناس ممكن قد يظن الشيء الضار أنه ينفعه، وبالعكس يظن الشيء النافع أنه ضار، كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبعض الناس ممكن يكره شيء وهو فيه الخير كل الخير، أو يحب شيء وهو فيه الشر كل الشر، وبالتالي في نهاية الأمر ونهاية المحصلة أن الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل، مفتقر إليه ليعلمه ويدله ويرشده، مفتقر إليه ليحصل له مصلحته، ليحصل له هذه المصلحة ويقدره عليها ويعني يجمعها له سبحانه وتعالى. عشان كده كانت الاستخارة توسل بالعلم والقدرة، توسل بالعلم لأنك تجهل مصلحتك وتجهل مآلات الأمور، وتوسل بالقدرة لأنك تعجز عن هذه المصلحة والله جل هو الذي يقدرك عليها. قال عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنك أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته، ويسمي حاجته. وبالتالي يفهم هذا الكلام أن الإنسان يعني يريد الخير، أو يعني يريد من الله جل إذا كان هذا الأمر خير له في دينه أولا، يقدم الدين، وما عاشي أقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. أقدره لي اجعله من قدري، ويسره لي لأنه قد يكون من قدرك ولكن يأتي بمشقة، فتدعو الله بالتيسير. ثم بارك لي فيه أي تدعو بقى أن ما ينبغى تجعله يحدث لي لأنه شر، واصرفني عنه، ها؟ يعني لا تجعلني أفكر فيه، لا تجعلني، لا تجعل باطني ولا تجعل قلبي متعلقا به، لأنه ممكن الشيء الشر ده يصرف عنك ولكن أنت لا تنصرف عنه، تظل تفكر فيه، يعني تمني نفسك به، تقول نفسك وأنا غلطت أنا سفته، ها؟ لا، إن كان شرا يا رب اصرفه عني ثم اصرفني أنا عنه وشغلني بشيء نافع، ولا تجعلني ولا تجعل قلبي معلقا بهذا الأمر الذي هو شر لي. قال واقدر لي الخير، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، ثم أرضني به، طلب منه أن يقدر له الخير أولا ثم يرضيه بذلك الخير. لأن كثير من الناس ممكن جدا تجد أنه في خير عظيم ولكنه غير راض بهذا، وهذا الشعور بعدم الرضا يجعله في عذاب مستمر، مع أنه فيه خير والله، يعني يعيش في خير كل خير، ولكنه لا يستشعر هذا الخير لماذا؟ لأنه لا يرضى. وبالتالي دعاه فقال واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. انتهى كده الباب الثاني في هذه الحلقة، وإن شاء الله نقف عند باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض. ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.